أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. اتضح لدينا أن الدعوة الأولى للسيد الخوئي غير مقبولة بخلاف الدعوة الثانية. وصل الكلام إلى الدعوة الثالثة، ما يرتبط بالصور الثلاث التي ذكرها لإجراء الأصول العملية. وكانت الصورة الأولى فيما لو كان هناك أصل ينقح بقاء الموضوع، كما لو كانت المرأة سابقا في عدة رجعية وعندما زنى بها شككنا في بقائها في تلك العدة، مقتضى الاستصحاب ماذا؟ بقاءها في العدة الرجعية. فيصدق عليه أنه زنى بامرأة في عدة رجعية غاية الأمر تعبدا وببركة الاستصحاب. هذه الصورة ما ذكره فيها صحيح بلا إشكال على جميع المباني، حتى على مبنى السيد الخوئي القائل باختصاص الاستصحاب بالشبهات الموضوعية، فإن هذه شبهة موضوعية. إذن الصورة الأولى يجري فيها الاستصحاب بلا إشكال. الصورة الثانية وطأها وهي في العدة حتما، لكن لا نعلم هل هي في عدة رجعية أو هي في عدة بائن بناء على التفصيل بين الرجعية والبائن، بأن يكون منشأ ذلك هو الشك في أن طلاقها هل كان طلاقا ثالثا أم لا. سيد الخوئي رحمة الله عليه هنا أيضا أجرى الاستصحاب لإثبات عدم كون الطلاق ثالثا، وبالتالي يكون قد زنى بذات عدة رجعية. هذا كان كلام السيد الخوي. هذا الاستصحاب ليس متفق على جريانه، ما ينبغي شوي نتأمل، وهذا في الواقع نوع من التدريب للمسائل الأصولية.
في خصوصية بالنسبة لكم الطلاق الثالث، بركي طلاق خلعي، بركي طلاق خلعي.
لا، هو المثال الذي ذكره، المثال الذي ذكره أنه للشك بين أنه هل طلقها طلاق ثالث أم لا. لا، هناك باعتبار أنه هل هو طلاق خلع أو رجع، هذا دوران أمر بين متباينين ولا يوجد قدر متيقن. اتفقنا هنا باعتبار أن الشك في البينونة نشأ من أي شيء؟ من الشك في الطلاق الثالث، والطلاق الثالث أمر حادث مسبوق بالعدم. التفتنا؟ نعم، في المثال الذي ذكرته ينبغي أن نلتزم بعدم جريان الاستصحاب. المسألة هذه ترتبط في أن هذا الاستصحاب الذي أجراه السيد الخوئي هل هو من استصحاب العدم النعتي؟ الذي يعبر عنه بمفاد ليس الناقصة، كما عندنا كانت تامة هي كان الناقصة اتصاف شيء بشيء، نعت شيء بشيء، عندنا ليس الناقصة أيضا، وهي ماذا؟ وهي نفي اتصاف شيء بشيء، هذا يسمى بالعدم ماذا؟ النعت. طبعا في النحو ما عندنا ليس تامة وليس ناقصة، التفتنا؟ ليس دائما ماذا؟ ناقص، ليس لا يعرض عليها التمام، الذي تأتي تامة فقط كان. لكن هذا صار اصطلاح أصولي للتعبير عن أنه هل هو عدم نعتي أم أن هذا الاستصحاب من قبيل العدم المحمول، ما يعبر عنه بليس التام، أي نفي الوجود، لا نفي اتصاف شيء بشيء. مرة يكون نفي اتصاف شيء بشيء هذا يسمى بماذا؟ العدم النعتي أو ليس الناقصة. ومرة يكون نفي الشيء، نفي الشيء ماذا؟ العدم المحمول، لأن العدم وقع محمولا، التفتنا؟ أو يسمى أيضا بليس التام. ظاهر كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الاستصحاب الذي أجراه من قبيل الأول، أي العدم النعتي. بهذا البيان يقال استصحاب عدم كون هذا الطلاق الذي انشغلت المرأة بعدته عدم كونه طلاقا ثالثا، هذا الطلاق الذي انشغلت المرأة بعدته ليس طلاقا ثالثا، هذه أي ليس؟ عليكم السلام، أي ليس؟ ليس النقص. هذا الطلاق الذي انشغلت المرأة بعدته ليس ثالثا، ليس هو ثالثا، أي ليس الناقص. فيكون هذا من استصحاب العدم النعتي. هنا هل أركان الاستصحاب تامة أم لا؟ محل إشكال، وذلك لأن العدم النعتي هنا لم يكن له حالة سابقة، لاحتمال أن هذا الطلاق عندما وقع كان طلاقا ثالثا، فاتصافه بعدم كونه ثالثا ليس معلوما في آن معين كي نستصحب بقاء عدم كونه ثالثا. فاستصحاب العدم النعتي فيما نحن فيه لا يجري. وأما لو أراد السيد الخوئي من هذا الاستصحاب استصحاب العدم المحمول،
لو بنى على الثاني وشك في الثالث فبنى على أنه الثاني
والطلاق، هذا ليس استصحابا. الآن نوضح أكثر. لو أراد السيد الخوئي من هذا الاستصحاب استصحاب العدم المحمول الذي يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي، وهو أنه منذ الأزل لم يكن هناك طلاق ثالث، فعندنا حالة متيقنة الآن نشك في وقوع الطلاق الثالث، نقول الأصل العدم، هذا استصحاب العدم المحمول ليس التامة. ويكون المتيقن هو هذا الأمر الأزلي، فحينئذ يكون على المبنى. أنت تعرفون في خلاف في جريان استصحاب العدم الأزلي. نعم، على مبنى السيد الخوئي يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية، على مبنى المشهور لا يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية. لكن على كل تقدير ظاهر عبارة السيد الخوئي أنه من استصحاب العدم النعتي وليس من استصحاب العدم المحمول كي نحمله على العدم الأزلي. التفت جيدا. إذن نحن عن أي فرع نبحث؟ فيما لو زنى بها وهي في العدة لكن تردد، هل هذه العدة عدة رجعية لتحرم عليه أبدا، أو عدة طلاق ثالث بائن حتى لا تحرم عليه أبدا؟ فجاء السيد الخوئي وقال ماذا؟ نستصحب عدم كونه طلاقا ثالثا. ظاهر عبارته أنه هذا الطلاق الذي انشغلت المرأة بعدته ليس ثالثا، هذه أي ليس ناقصة، أي العدم النعتي. كلامنا هنا الإشكال هنا أن هذا العدم النعتي، ما العدم الأزلي؟ العدم النعتي ليس له حالة سابقة، لأن نشك أن هذا الطلاق عندما وقع هل هو طلاق ثالث أو ليس بطلاق ثالث، فلا مجال لاستصحاب العدم النعتي. نعم هناك مجال لاستصحاب العدم الأزلي على نحو العدم المحمول، فكلامه يكون صحيحا على المبنى. لكن يوجد إشكال آخر وأهم، وليس إشكالا مبنائيا.
شيخنا وقت زواجها ما كان متيقن أنها لم تطلق ثالثا؟
ما بما أنه نعتي فلا بد من وقوع طلاق حتى يتصف بعدم كونه ثالثا.
زين، من أيوة. الطلاق الأول
فضل.
صادق
الطلاق الأول يعني الطلاق الذي قبله إذا كان معلوم فهنا ما عندك شك، ما عندك شك. إذا الطلاق الذي قبله
قطعنا بالأول،
نعم قطعنا بالأول،
في الثاني أو الثالث
نشك في تحقق طلاق
ثاني أو ثالث،
هكذا تريد أن تقول؟ طيب إذا شككنا في تحقق طلاق ثان أو ثالث، لا هلا الآن نوضح في هذا الإشكال الأخير. سلمنا أن الاستصحاب ماذا يجري، لكن التفت الأدلة التي دلت على الحرمة الأبدية ما هو موضوعها؟ على تقدير طبعا الأدلة ناقشنا بها، لكن على تقدير ثبوتها، كل البحث على تقدير ثبوتها. الأدلة ماذا كانت؟ العمدة الأدلة الإجماع والفقه الرضوي، أو ماذا؟ الأدلة التي دخل الروايات التي ذكرها الشيخ الطوسي، معقد الإجماع والفقه الرضوي والأدلة التي ذكرها الشيخ الطوسي موضوعها الزنا بذات العدة الرجعية. استصحاب عدم كونه ثالثان لازمه أن تكون العدة رجعية. لو كان الحرمة الأبدية موضوعها عدم الطلاق البائن لكان هذا الاستصحاب نافعا. لكن موضوع الحرمة الأبدية هو الوطء في عدة رجعية، وأنت استصحبت ماذا؟ عدم كونها بائنا، لأن عدم الطلاق الثالث يعني عدم كونها بائن. لازم عدم كونها بائنا أن تكون ماذا؟ في عدة رجعية. فالأصل أصل مثبت، إلا أن يدعى أن هذا من اللوازم البينة، التفتنا، لكن هذا كثير ما يدعى هذا الشيء. هذا تمام الكلام في مناقشة الصورة كم؟ الثانية. أما الصورة الثالثة التي ذكرها السيد الخوئي، فذكر أنه لو زنى بامرأة ثم شك في كونها في العدة الرجعية، لأنه في بقائها في العدة شك في كونها في العدة الرجعية، فكونها في العدة الرجعية مسبوق بماذا؟ بالعدم، فلا تحرم عليه، فيجري الاستصحاب ولا تحرم عليه مؤبدا. هذه الصورة التي ذكرها السيد الخوئي في غاية الإجمال، وذلك لأن هذه المرأة المزني بها والتي شك في كونها في العدة طارة، هذا الشك يكون مع العلم بكونها زوجة بأن نعلم أن هذه المرأة متزوجة من فلان، لكن هل هي الآن في العدة؟ استصحاب عدم كونها في العدة لا يترتب عليه الحلية، لأن المفروض أنه مع علمي بكونها زوجة فيكون من الزنا بذات البعل، فتحرم مؤبدا. إذن شكك في كونها في العدة، هل يكون مصاحبا لعلمك بكونها زوجة؟ فصحيح لا تحرم مؤبدا من ناحية الزنا بذات العدة الرجعية، لكنها تحرم مؤبدا من ناحية الزنا بذات البعل، فلا أثر حينئذ لجريان هذا الاستصحاب، لا قيمة له. وأخرى يشك في كونها في العدة مع العلم بخروجها عن زوجية سابقة كانت معلومة، يعني هذه المرأة ليش أنا أشك في كونها في العدة؟ لأنه عندما زني بها كانت ماذا؟ ثيبا، لم تكن بكرا، فهي كانت علمنا مثلا أنها كانت على حبال رجل آخر وانفصلت عنه، علمنا بذلك، فحينئذ قد يكون الشك في كونها في العدة ناشئا من احتمال زواج جديد وطلقت وما زالت في العدة، وإلا ليش أشك؟ التفتنا؟ هذا الفرع هكذا، أن هذه المرأة التي زني بها نعلم أنها سابقا كانت متزوجة وانفصلت عن زوجها وخرجت عن الزوجية، طيب إذن لماذا نشك في كونها في العدة؟ لاحتمال أنها تزوجت من زوج آخر وطلقها وهي ما زالت في العدة، فهنا يجري استصحاب عدم تزوجها من زوج آخر، وبما أنها بحسب الفرض قد انفصلت كليا وخرجت عن عدتها للزواج الأول فلا يكون الزواج في العدة، فلا يكون الزنا في العدة. الحاصل، لا أريد أن أطول البحث، أن الذي ذكره السيد الخوئي في الصورة الثالثة مجمل يمكن أن ينطبق على صور متعددة تختلف أحكامها، والأمر صار واضحا. هذا تمام الكلام في حكم الشك. بعد ذلك قال صاحب العروة رحمة الله عليه: ولا فرق بين أن يكون الزنا في القبل أو الدبر، وكذا في المسألة السابقة. يعني أي مسألة سابقة؟ الزنا بذات البعل. لم يفرق صاحب العروة بين أن يكون الزنا قد تحقق من خلال الوطئ في القبل أو من خلال الوطئ في الدبر. هذه المسألة تعرضنا لها سابقا بشكل مفصل، وهذه عادة تبحث في فروع متعددة. الآن الزاني من أحكامه أنه يقام عليه الحد، أليس كذلك؟ من أحكامه أنه يقام عليه الحد، فيأتي البحث أنه بلا فرق بين أن يكون في القبول أو الدبر. الدخول موجب لغسل الجنابة، أنزل أم لم ينزل؟ هل لا فرق بين القبول والدبر؟ أيضا هذا فرق. العقد على ذات العدة جاهلا مع الدخول يوجب الحرمة الأبدية، هل لا فرق بين القبول والدبر؟ فإذا هذه المسألة تتكرر في بحوث متعددة. وسابقا اخترت هذا المبنى أن الأمر مشكل، التعميم على الوطئ في الدبري مشكل، خصوصا في باب الحدود، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. لأننا نلتفت جيدا، التعابير الواردة في الروايات متعددة. عندنا بعض التعابير علقت الحكم على الزنا، هل هذا العنوان يصدق على الوطئ في الدبر؟ محل إشكال. خب، التعبير الثاني ما علق الحكم فيه على الإحصان. مثلا الذي لم يحصن يجلد. طب كيف لم يحصن؟ يعني إذا كان الدخول في الدبر يعتبر زنا، طيب فلماذا لا نقول إذا واحد ما كان متزوج لكن كان بالنتيجة بأي طريقة يفرغ شهوته، فهل هذا نجعله إحصانا أو لابد أن يكون بالطريقة المتعارفة؟ محل إشكال. في بعض الروايات ورد تعبير بالوقوع، وقع على جارية. في بعض الروايات وطأ جارية. في بعض الروايات وجد معها في لحاف واحد. في بعض الروايات يجلس الرجل منها مجلس الرجل من المرأة، هكذا التعبير الوارد في الروايات. وتقدم سابقا أن بعض الفقهاء استشكلوا في صدق الوطئ على الدخول ماذا؟ في الدبر. فعلى كل تقدير المسألة محل إشكال لا يترك الاحتياط فيها. هذا تمام الكلام في المسألة رقم كم كان؟
29.
لا 20. أي انتهينا من 19 المسألة 20. غدا إن شاء الله نشرع في المسألة 21 والحمد لله رب العالمين.
شوف مسألة إطلاق الوطأ على الدبر والقبر إنه مرتكز عند المتشرعة منذ أصحاب الأئمة، ما فرقوا بينه، يعني نأتي على حملهم الوطأ أو الوحى.
ما فرقوا كيف؟ يعني وصلنا شيء؟
ما وصلنا، بس كابر عن كابر يعني.
ما وصل.
شوف كلماتهم
ما فرقوا. عبروا بالوطأ بما عبر فيه في الروايات.
يعني مثلا عزم المرتضى والمفيد والطوسي ما فرطوا انه اذا كان وضعها في الدور
هم، ولذلك ان احتاط وجوبا. هذا اقصى ما يدل على هذا.
يجب هذا يعني ان صحت بالاسقاط فهم معين عن الروايات هيك عم بتحكي. يعني مسألة شائعة كانت وألفوا في الكتب، يعني مش
يعني
مسألة محل ابتلاء.
شوف الآن في روايات خاصة وردت عن الوطئ في الدبر، ما عم ننكر، لكن فيما نحن فيه، فيما نحن فيه. ولذا حتى بعض القدماء استشكلوا في إيجاب الغسل بالوطئ بالدبر إذا لم ينزل، طبعا إذا لم ينزل محل الكلام. بعض القدماء استشكلوا في أن في بعض التعابير، مثلا إذا التقى الختانان مثل هذا التعبير كيف تحمله على الوطئ في الدبر؟ نعم
تقدير
ما أترك الشيخ عادل.